الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عظم الله رجولنا ورجولك في وفاة الإمام محمد عليه جواد سلام الله عليه وصلاة على نشرنا معه وكما بلغونا الأخوة هناك نجلس اليوم وطار عن روح الإمام جواد عليه السلام جزاه الله خيرا. وأيضا لابد أن يكون درس بسيط. احنا اليوم شرحنا عنه نذكر بما سبق تكتير ما سبق لأن الثمرة من هذه المسائل هو جواز تكتير الهيئة. وأريد أن أركز وأعيد ما أشرنا إليه من كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله. ذكرنا الشيخ الأنصاري رحمه الله ليس إنسانا عاديا. عندما ذكر عدم جواز رجوع القيد إلى الهيئة لأن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي برأيه الشريف الموضوع الخاص يعني جزئي والجزئي لا يقيد. ليس من السهل مباشرة أن نقول والله الجزء يمكن أن يقيد. يعني يجي واحد عبد الكريم فضل الله يقول الجزء لا يقيد. الجزء يقيد مثل زيد راكب جاء زيد الراكب الجزء يقيد وعليه فما تقول عليك السلام ورحمة الله
عليك السلام
الجزء يقيد ليس بهذه السهولة. وأعتقد هو يعلم أنه جاء زيد بن الراكب قيد لذلك. ولكن درسنا ولعله من الأسباب التي دفعته كره هذه المسألة مسألة التفريق بين الحال والنعت. ذكروا في علم البلاغة أن الفرق بين الحال والنعت وكلاهما وصف. أن الحال قيد للفعل والنعت قيد لصاحب الفعل لصاحب الوصف بالفعل أو المفعول. يعني جاء زيد راكبا فراكبا قالوا أنه قيد للمجيء تقييد هيئة المجيء ولذلك هو قيد بالمجيء. بينما جاء زيد الراكب نعت قيد لزيد
لذي الصفة
لذي الوصف لصاحب الوصف. ولذلك جاء زيد راكبا القيد غير موجود ليس لصاحب الحال. وعندما يكون ذكر ايضا اذا تذكر طبعا هناك فرق بينهما بين الحال والنعت فيها ليست في هذه المساله ان هذا الوصف قيد لاي شيء. وذكر ايضا ان النكره تقييدها تقبل التقييد والتخصيص. الوصف وصف النكرة تخصيص أو تقييد. أما وصف المعرفة فليس تقييدا بل توضيح أو مدح أو ذم. يعني جاء زيد الراكب جاء زيد الشاعر. فما زيد معلوم ما معنى الشاعر هو بيان أو توضيح لأي زاد. يعني إذا كان هناك عدة زيود، عدة أوضاع، زاد شاعر وزاد عالم وزاد فقيه وزاد إلى آخره، فوضح أي زاد مقصود، فتوضيح. ولذلك قالوا أن النعت رفع إهام، رفع إبهام. النعت رفع إبهام. بينما التعريف الوصف تخصيصه، كما ذكرت لكم واحد مليون رجل، إذا قلت رجل في العالم يعني مليار، رجل أبيض صاروا 100 مليون مثلا، رجل أبيض شاعر صاروا 1 مليون، رجل أبيض شاعر فقيه صاروا 10,000، رجل أبيض شاعر فأشياء كلما قل كثر قيوده كثر قل وجوده شيء. فإذا هذه المسألة أن عم كرر المطلب أمس تقريبا بأهمية أن هنا أن الجزء لا يقيد مسألة وجدانية وذكروها في النحو وذكروها في علم البلاغة. لهاتين المسألتين اللتين ذكرناهما. وطبعا إذا لاحظنا الأفراد، الفرد لا يقيد أيضا محال تقييد الأفراد، لأنه الفرد فرد واحد ما خلص بعد شكله لا يمكن تخصيصه. ولذلك قلنا
صل على محمد وآل محمد.
الله
صل على
محمد. ولذلك ذكرنا أنه لا بأس من تأسيس التفاعل يكون بمنهجية المواجهة للموضوع وليس للحكم. وبالتالي أن العام ما كان بلحاظ الأفراد، والمطلق ما كان بلحاظ الأحوال والأزمان. يعني شو الفرق بين العام والمطلق؟ في الاصطلاحات أو في التعبيرات كثيرا ما يقولون عموم أزماني. طب كيف يعني عموم أزماني إذا كان هكذا الاصطلاح؟ يعني إذا قلت أنا مثلا بيع، أحل الله البيع، البيع، طب البيع عام لأفراده، يعني كله بيعين، بيع البطاطا وبيع البطيخ وبيع الذهب وبيع الكبير والصغير وإلى آخره، تعم كل أفراد البيع. وأيضا تعم أحوال البيع، بيع عند الإكراه وبيع عند عدم الإكراه، بيع في الليل وبيع في النهار، تعم الأزمان جميعا. فهو مطلق وعام، أفراد وأزمان وأمكنة بهذا الاصطلاح. فبيصير عندنا طبعا اسم العام المطلق، هناك عدة اصطلاحات، لكن الاصطلاح الذي أراه مناسبا والذي قريبه اللفظ العام والإطلاق هو هذا، أن العام يصير عندي هو بلحاظ أفراده، والمطلق بلحاظ الأمكنة والأسماء. فأحل الله البيع عام بلحاظ أفراد البيع، ومطلق بلحاظ الأزمنة والأمكنة والأحوال والطوارئ. حينئذ نستطيع أن نفهم أن الجزء يمكن أن يقيد، يقيد بلحاظ يعني الإطلاق يقابله التقييد، العموم يقابله التخصيص. فنقول أن الجزء لا يخصص ولكنه يقيد. وبهذا تنتفي الثمرة من بحث الهيئة والمعنى الحرفي لما ذكروهم. الثمرة التي ذكروها هي التالية، ثمرة البحث الأكمل، المعنى الحرفي والهيئات وكل هالمشكلة كلها هي ثمرة واحدة والمهمة لو تمت. قالوا أن الهيئة معنى جزئي، معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا يقيد، وهذه لها ثمرة كبيرة في علم الفقه لو تمت هذه الثمرة. أن الهيئة معنى جزء وأن الجزء لا يقيد. ولكن عندما نرى أن لا أن الجزء يقيد ولا داعي لما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله عندما أراد التخلص من هذا الإشكال، قال حتى لو كان الموضوع له خاصا فالجزء لا يقيد، لو أطلق ثم قيد لا يقيد، أما لو كان مباشرة ولد مقيدا شو المشكلة من باب ضيق من ركيب. بس نقول لا داعي لها المسألة كلها أولا، ثانيا ليس كل المطلقات ولدت مقيدة. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل بالعمومات التي وردت زمن رسول الله في القرآن مثلا ثم ورد التخصيص؟ أحل الله البيعة وحرم الربا، البيع لم يولد مقيدا. لو فرضنا أنه ولد مقيدا كونه، ولو فرضنا أنه في عبارة واحدة كونه في عبارة واحدة، نقول ماذا تقول في أحل الله البيعة ثم ورد في الحديث أن بيع الربا، أن بيع الصبي
بين
الوالد وبيع المجرب، أو أن أحل الله الربا وحرم الربا ثم قال بعد في الحديث لا ربا بين الوالد وولده. فهذه لم يولد، فما لم تفهم معي جيدا، لم يولد لم تولد الهيئة مقيدة، لم يولد الجزء مقيدا، ليس من باب ضيق فم الركية. ماذا تفعل بها؟ إن شاء الله تجينا هذه المسألة نحكي فيها طبعا. مش تفصيلا، أنا حمشي الموضوع بسرعة، يعني هذه المسائل لقلة في ثمرها ثمرتها، يعني حقيقة أقول الأمر سهل، سهل لسبب واحد، أن ثمرة بهذا المعنى سواء كان الموضوع له خاصا أو الموضوع له عاما الثمرة منتفية، فلا يعني الأمر سهل يعني ما في مشكلة. لكن قلنا أن الثمرة تكمن حينئذ في فهم اللغة وجذورها وكيف بها. نأتي إلى هنا بس حتى نبين العنوان الجديد، وبعدين ماذا نفعل في الأسماء المبنية. طبعا احنا في الدرس ليس مجرد أن نعمل والله عملنا بحث خارج وآخر شيء، لا، بل نفهم الأمور بتفاصيلها حتى نستطيع أن نستفيد جيدا. الأسماء المبنية كيف وضعت؟ المبنيات كما ذكروا في النحو أسباب البناء هي شبه الحرف، وذكروا إذا تذكروا النحو أن الأسماء على ثلاثة أقسام. اليوم مقدم الدرس نحو، يسمحوا لنا الأخوة النحات يمكن يزيدون شوي أن يعرفوا المسائل، لكن لا بأس من
الإعادة
إفادة. الأسماء على ثلاثة أقسام: متمكن أمكن، وغير متمكن، ومتمكن غير أمكن. قالوا أن المتمكن غير الأمكن هو ما كان ممنوع من الصرف، أشبه الفعل في علتين من علل التسعة أو علة واحدة تقوم مقام علتين، جمعهما بعض النحاة اجمع وزن عادلا أن في المعرفة ركب وزن عجمة في الأصل. فالممنوع من الصرف هو المتمكن غير أمكن، ليس متمكنا بتسميته. قريب الحرف المبنية سموه غير متمكن، ما أشبه الحرف، وما في عليكم السلام ورحمة الله، ما كان بعيدا من هنا وهنا، يعني ليس شبيه بالحرف وليس شبيها بالفعل، صار سموه متمكن أمكن. ولذلك جعلوا التنوين علامة، يعني لابد من المتمكن أمكن أن ينون إلا إذا كان مضافا او معه لام الف لام، والباقي يجب ان ينون. لذلك سموا هذا التنوين تنوين امكانيه،
طبعا التمكين
تنوين التمكين او تنوين الامكانيه، يعني دلاله على تمكن الاسم من اسميته. تنوين ليس قريبا من الحرف وليس قريبا من الفعل، بعيد عن التنسب. قرب الحرف قالوا كالشبه الوضعي، يعني
الاسم منه معرض ومبني لشبه من الحروف المبني كالشبه الوضعي،
كالشبه الوضعي في اسم جئتنا
والمعنوي،
والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل
بلا تأثر،
بلا تأثر
وكافتقار فصل،
وكافتقار فصل. طبعا احنا الذي ينفعنا في ما الذي همنا في مطلبنا هو الشبه المعنوي، اما انماط الشبه الاخرى فلا علاقة لها بالوضع، بالوضع الحرفي، وضع الموضوع له خاص، موضوع له عام، ما لا. يعني مثلا كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، ان الحرف موضوع يوضع على حرف على حرف او حرفين، فالاسم اذا كان على حرف او حرفين فهو يصبح مبنيا، مثل التاء ونا، تاء الضمير ونا الضمير، هذا لا علاقة له بالوضع، موضوع له خاص، موضوع له عام، موضوع له عام في مسألتنا. يعني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، هنا يعني محل كلامنا. اسم أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، أسماء الإشارة، أسماء التخاطب، إياك مثلا، الخطاب، هذه ال بعد الحق يكمل بعد الآخر ثم نجعلها، يعني محل كلامنا النقطة. وكنيابة عن فعل بلا تأثر، حتى نكمل بس هيك من باب الفائدة، يعني المراد هو أسماء الأفعال، أن الفعل يؤثر ولا يتأثر، اسم الفعل مثل صاح يؤثر ولا يتأثر،
هيهات تعالى،
هيهات يرفع فعلا، يرفع ولا يتأثر لأنه مبني، يؤثر ولا يتأثر. وكافتقار أصل مقصود اسم الموصول، ولذلك الذين جعلوا اسم الموصول محل كلام، بس ليش بده يكون محل كلام؟ مجرد كونه مبهم، الإبهام لا يؤدي إلى وضع خاص أو وضع إلى موضوع له خاص أو موضوع له عام، مش هذا أصلا. رعيت نقطة مهمة جدا، فكر فيها جيدا، أتمنى المسائل تصير محل بحث، يعني انت بالدرج يعني في تعمل ابحاث وبحثوها جيدا مع الاخرين. الذي دفع القائلين بالموضوع له خاص في المعنى الحرفي هو عدم امكانيه تصور جميع الموضوعات، باعتبار ان الموضوعات معنى رابط والمعنى الرابط جزئي، فلا يمكن تصور كل الجزئيات، فتصور معنى عاما ووضع الجزئيات لان الجزئيات لا تتناهى. أما كون الأمر مبهما مجرد الإبهام، هذا لا يؤدي إلى، شو الداعي أن يكون معنا موضوع له خاص؟ وخصوصا ذكرنا سابقا أن الأصل أن أتصور شيئا وأن أضع له لا لغيره، بالمعنى الحرفي أتصور الوضع عام، أتصور عاما وأضع الأفراد، أضع لي أمر آخر. ذكر كثير من الأصوليين عندما بحثوا هذه المسألة أسماء الإشارة قالوا أسماء الإشارة وأسماء الشرط والخطاب والموصولات. شو قصد الموصولات؟ يختلف اسم الإشارة شيء والموصول شيء آخر، اسم الشرط شيء والموصول شيء آخر، اسم الإشارة تضمن معنى الإشارة والإشارة معنى حرفي يحتاج إلى مشارة مثالية، اسم الخطاب تضمن معنى الخطاب، مخاطب مخاطب ومخاطب، بس الاسم الموصول هو مبهم يحتاج إلى بيان، الإبهام والحاجة إلى بيان لا تدفعنا إلى جعل الموضوع له خاص، فلماذا نجعل الاسم الموصول في ضمن هذا البحث؟ ماذا ما يكون هذا؟ ولذلك البحث سيكون في الأسماء التي تضمن معاني حرفية مثل الإشارة والخطاب والشرط.
لأن المصدر هنا بالمفهوم اللغوي التقاطع يعني صحة السكوت
الذي ليس خطابك،
بس صحة السكوت القصد
صحة السكوت هل تدفعني إلى جعل الوضع موضوع له خاص أو موضوع له عام؟ صحيح أمر يعني مقابل. أنا الآن إذا ليس كل ما لا يصح السكوت عليه يعني صار داخل بالمعنى الحرفي، كل مبهم صار داخل بالمعنى الحرفي، يعني إذا هيك فتنا بلجة طويلة عظيمة ما لها علاقة. كلامنا في المعنى الحرفي قلنا ما هو المراد من المعنى الحرفي والمعنى الرابط بعيدة إن شاء الله بكرة بين الموضوع جيدا. المراد من المعنى الحرفي والمعنى الرابط الآلي الذي يفنى في غيره أو يوجد فيه أو يوجد معنى في غيره كما سنشوف إن شاء الله في المطلب الثاني مباشرة، هذا المعنى الحرفي. أما أن المبهم معنى حرفي
يوجد معناه في غيره،
المعنى الحرفي يوجد معنى في غيره، اعتقد ان شاء الله ان المعاني في مطلب اعتقد مباشره بعد هذا ان المعاني الحرفيه اخطاريه او ايجاديه، هنبين ان شاء الله. فالمعنى فلذلك مجرد الابهام لا يؤدي الى كون المعنى حرفيا حتى ندخل في البحث، وهتكون مضطرين نعمل موضوع له خاص او موضوع له عام. شو على المثل يعني؟ نعم الدرج أحيانا بيؤدي إلى الإنسان. إن شاء الله غدا نكمل الموضوع والحمد لله.